أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القاعدة 27، قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا نضطر. الجمع في الحديث مهما أمكن أولى من الطرح رآه بعض. مدلول القاعدة أن الحديثين متنافيين إذا أمكن أن يجمع بينهما بأي كيفية من الكيفيات فإنه بحسب هذه القاعدة المفروض أن يجمع بينهما. هذا مدلول القاعدة. تدل على القاعدة بالإجماع أن هناك إجماع على أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وهذا الإجماع محتمل بالمدركية، يعني محتمل أن يكون دليله العقل كما يقولون، أن العقل يلزم بذلك. اعتماد او احتمال المدركية يكفي في عدم الاعتماد عليه، بالاضافة الى انه دعوى اجماع وليس معلوم انه اجماع واقعي. استدل ايضا بالاولوية، حيث نفترض في هذه المسألة الجمع مهما امكن اولى من الطرح بين دليلين ثبتت لهما جميع عناصر الحجية، المفروض أن كل منهما حجة، ولو كان لوحده لكان يعتمد عليه، وإنما المانع هو تعارضه مع الحديث الآخر. فيقول بما أن كل منهما حجة نرفع اليد حينما لا نقدر على الأخذ بالحجتين، أما مع إمكان الجمع بينهما فنحن نتمكن من الأخذ بالحجتين وعليه فلا معنى لإسقاط أحدهما.
الأولوية هذا أولى أو إن هذا
يعني أن أولوية الجمع على الطرح بما أنهما حجة فالجمع أولى من الطرح بحكم العقل. يعني هذا الدليل له دليل الأولوية قلنا أنه غير تام، وذلك لأن عندنا نوعين من الجمع. النوع الأول هو الجمع العرفي، وهو الجمع الذي يعتبر عرفا من مداليل الكلام، كالحمل العام مثلا على الخاص إذا كان الخاص مخصصا له ومشيرا إليه ومنافيا له مثلا، أو الحاكم الدليل للحاكم والدليل للمحكوم الذي يكون أيضا قرينة على المراد بالحاكم، كما قلنا مثلا بأن المتقي عالم، العالم يجب إكرامه مثلا، وقلنا المتقي عالم، فهنا يتضح من الدليل الثاني أننا نريد أن نوسع دائرة العالم الذي يجب إكرامه إلى ما يشمل العالم والمتقي كلهم يجب إكرامه، فمثل هذا الجمع لا بأس به. عندنا أيضا الورود، فإذا التخصيص الورود الحكومة، الموارد تعتبر من موارد الجمع العرفي. موارد الجمع العرفي لا إشكال لأنها هي من مداليل الكلام، فيجمع عرفا ومهما أمكن أولى من الطرح بلا إشكال، يعني لا بل لا يجوز الطرح مع الإمكان. وأما الجمع التبرعي، يعني الجمع بشيء ليس من مدلول الكلام، وليس هناك قرينة عليه، كمثال بيع العذرة سحت أو ثمن العذرة سحت، وفي رواية أخرى لا بأس ببيع العذرة. فيقولون يجمع بينهما بأن بيع العذرة أو ثمن العذرة سحت، يعني عذرة غير مأكول اللحم، ولا بأس ببيع العذرة يعني عذرة مأكول اللحم. فهذا الكلام في يعني هذا الكلام أو هذا الجمع التبرعي في الواقع ليس جمعا، بل هو طرح لكلا الدليلين. فإننا لم نأخذ بأي من الدليل، إنما أخذنا بدليل آخر يقول بأن الثمن عذرة الحيوان الغير مأكول اللحم سحت، وطبقناه على هذا الدليل. وأخذنا بدليل آخر يقول بأن عذرة مأكول اللحم ليست سحتا، وطبقناه على الدليل الثاني. فنحن في الواقع لم نستكشف هذا الحكم من هذا الدليل، ولم نستكشف ذاك الحكم من الدليل الآخر، بل هناك أدلة أخرى على الحكمين، غاية ما هناك طبقنا تلك الأدلة على الروايتين. فهو في الواقع طرح للدليلين في صورة جمع وليس جمع. فليس من باب أصلا الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح، لأنه ليس جمعا من الأساس، وإنما هو في الواقع طرح. فإذا يختلف الأمر بين الجمع العرفي فيؤخذ به، وبين الجمع التبرعي فهو في الواقع طرح وليس بجمع. القاعدة 28 قاعدة حجية الظن في الصلاة، في الركعات لو ظننت تبني فمع ذهاب القطع خذ بالظن. عندنا طبعا في حالة عدد الركعات، ترى أقطع بعدد ركعات الصلاة فأمشي بلا إشكال أمضي، وتارة أشك فهناك وظائف للشاك، يعني شكوك يمكن إصلاحها وشكوك لا يمكن إصلاحها، وتارة أظن. فالظن عادة في بقية الموارد محمول على الشك، أكثر الموارد أظن في حكم الشك. في عدد الركعات أظن محمول على اليقين، حكمه حكم اليقين. فإذا ظن الإنسان بأنه صلى أربع واحتمل الثلاث، لا يعتني بالاحتمال وإنما يعتني بالظن، فيبني على الأربع. وكذلك لو ظن بالثلاث واحتمل أنه صلى أربع، أيضا لا يعتني بهذا الاحتمال ويأخذ بالثلاث. فإذا القاعدة تقول بأن عليه أن يعمل بمقتضى ظنه، عليه أن يعمل بمقتضى ظنه. استدل بصحيحة صفوان محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة. فإن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء، فهنا إذا شطان، أولا لا يدري كم صلى فعنده شك، وثانيا لم يقع وهمه على شيء، إذن لم يقطع، لم يدري يعني لم يقطع، ولم يقع وهمه على شيء يعني ولم يظن. فإذا لم يحصل عنده قطع ولم يحصل عنده ظن، اجي مسألة عمل الشك. فبما أنه هنا لا يدري كم صلى أصلا، فليس من الشكوك التي ممكن إصلاحها، لأن الشكوك التي يمكن إصلاحها لابد بين 3-4-2-3-4-5 إلى آخره، هي محددة. أما لا يدري كم صلى هذا من الشكوك المبطلة للصلاة. فإذا هنا إن علم يبني على علمه، إن ظن وقع وهمه على شيء يبني على وهمه أو ظنه، وإن لم يحصل عنده لا قطع ولا ظن فإنه يرجع إلى الشك، حكم الشك. وهنا حكم الشك إعادة الصلاة. واستدل أيضا بصحيحة الحلبي محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صلي ركعتين وأنت جالس. هذه نفس دلالة السابقة، غاية ما هناك تلك في شك مبطل وهذه في شك ممكن تصحيح الصلاة به. فهنا يفترض أنه لم يدري، يعني لم يحصل عنده قطع أنه صلى ثلاثة أو أربعة، ولم يقع وهمه على شيء، يعني ولم يحصل عنده ظن بأنه صلى ثلاثة أو أربعة، فيأتي في حكم الشك. إذن حكم الشك متأخر رتبة عن العلم ومتأخر رتبة عن الظن، مثل هذه الرواية مثل الرواية السابقة أيضا. فالنتيجة أن القاعدة بهذا المقدار لا بأس به، يعني ممكن الاستدلال بها من خلال الروايتين وبمثالين مختلفين، مثال على الشك الذي لا يصح ومثال على الشك الصحيح. قيل هنا باختصاص القاعدة كما قال سيد الروحاني قدس الله نفسه أن القاعدة مختصة بالركعتين الأخيرتين، وذلك بأدلة بتخصيصها بأدلة أن الوهم لا يكون في الركعتين الأوليتين، وأن الركعتين الأوليتين فريضة والأخيرتين سنة، وإنما يقع الوهم في السنة فخصصها. القاعدة 29، قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، وفي القضاء وضعت حدود بالشبهات تدرأ الحدود. المدلول القاعدة أن الحد مع وجود الشبهة يعني لا يجرى الحد مع وجود أي شبهة، إذا كان غير متيقن بأن هذا الشخص فعل الفعل الذي يستوجب الحد فإنه لا يجوز إجراء الحد، لابد من اليقين. المقصود من الشبهة طبعا الجهل بالحكم أو جهل بالموضوع، واحد ما يعرف حكم هالحد ما يجري، وما يعرف حكم هذا الفعل وحده لا يجري الحد. وكذلك إذا لم يعرف أن هذا عليه حد أو ليس عليه حد، شبهة موضوعية، أيضا لا يجري الحد. فيمثل له بما إذا تزوج امرأة فبان أنها ذات بعل مثلا، هو ما كان يدري، فهنا لا يحد أنه هو الواقع زنا في الواقع، إلا أن هذا الشخص لا يعلم بأنه لم يصح العقد وأنه باطل وأنه يأتي المرأة بلا عقد صحيح، هنا لا يحد. وكذلك فيما إذا أراد قتل فلان المهدور الدم مثلا، أمره الحاكم بقتل شخص فأخطأ وقتل شخصا آخر، فإنه لا يقتل به يعني قصاصا لأنه لم يقصد قتل مسلم غير مهدور الدم محترم الدم إلى آخر. استدل على القاعدة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذا صار يعني متن واضح على القاعدة، إلا أن الرواية مرسلة. واستدل بصحيحة الحلبي محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج قال ترجم المرأة. فهنا تزوجت ولها زوج يظهر أنه يعني من التعبير ما قال رجل تزوج بامرأة ذات بعل، قال امرأة تزوجت ولها زوج، فيظهر أن المرأة عالمة بأن لها بعل ومع ذلك تزوجت، الرجل غير عالم، ولذلك نسب الزواج للمرأة ولم ينسب للرجل. جواب الإمام أيضا أنه تحد المرأة مع أن كل منهما المفروض ارتكب هذا المحرم، إلا أنه يظهر أن المرأة عالمة والرجل غير عالم من خلال نفس التعبير. فالمرأة تحد لأنها ليس عندها أي شبهة في ارتكاب هذا الحرام، والرجل لا يحد لأنه كان مشتبها، كان هناك عنده شبهة لأنه يعتقد أنها ليست ذات بعل. لكن هذه الرواية ليست قاعدة، يعني ليس لسانها لسان قاعدة عامة، وإنما الرواية لسانها لسان مورد من موارد القاعدة. استدل أيضا بانتفاء الموضوع للحكم، الحد إنما هو لابد فيه من إحراز موضوعه، فإذا لم يحرز الموضوع لا يقام الحد، فيكون هذا هو الدليل المعتمد فيها، أنه الزنا مثلا لابد يكون هناك موضوع للحد على الزنا، وموضوع الحد على الزنا من ارتكب الزنا عالما عامدا هو الذي يحد، فإذا لم يكن عالما ولم يكن عامدا فإنه لا يقام عليه الحد، لأن موضوع الحد الزاني العالم العامد، فإذا لم يكن عالما أو عامدا فإنه لا يقام عليه الحد. فإذا حتى لو كان ماكو روايات، فالقاعدة الأولية أن تدرأ الحدود بالشبهات، لأنه لابد من إحراز الموضوع، مع الشبهة لم يحرز الموضوع لابد من إحرازه. القاعدة 30 يأتي الكلام عليها إن شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.